وأمر أن يتفق هؤلاء الستة على رجل منهم. فاجتمع أهل الشورى: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، ومعهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وبدأ التداول في اختيار الخليفة، وتكلم كل من حضر بكلام يبين الإشفاق على الأمة والخوف عليها من الفرقة، وحرصهم جميعا على أن يتم اختيار من يوحد الكلمة وينهض بدين الله ويسير بالحق ويستمر في الجهاد في سبيل الله. وظل الكلام العام الجميل المتفق عليه لا خلاف عليه. ثم تكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان أول المتكلمين بعد ما انتهى الحديث في المعاني العامة والمقدمات العامة، وأراد أن يدخل ويدخل من معه في صلب الموضوع وهو أمر اختيار الخليفة. فقال قول عجيبة، قال: أيكم يخرج منها نفسه ويتولى اختيار الأفضل؟ أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ انظروا وتأملوا معي، طرح عجيب. ماذا يطرح ابن عوف رضي الله عنه؟ يقول: من منكم عنده الاستعداد أن يتنازل عن حقه في الترشيح للخلافة بشرط مقابل تنازله الآخرون يفوضون الأمر إليه ويعطون صلاحية أن هو الذي يختار واحد من الخمسة بشرط ألا يختار نفسه فيسقط حقه في الترشيح وهو الذي يختار؟ فلم يجب أحد. الطرح أن من شروط أن الواحد سيتنازل عن حقه في الخلافة. هنا وقفة. نحن نعرف أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يبتعدون عن التنافس على الدنيا، فلماذا لم ينسحبوا منها ويتدافعوها ويرفضوها؟ عادة يعني في العمل الإسلامي لما يرشح إنسان يرفض ويحاول يسلمها للآخر، لماذا لم يفعلوا هذا؟ الأمر هنا يا إخواني يا أخواتي، الأمر ليس أمر مجاملات. هؤلاء الصحابة الكرام يتناقشون في قضية هي من أهم وأخطر القضايا، وهي قضية خلافة الأمة في وقت حرج فيه فتوحات وجهاد، ولا بد من قيادة قوية تستطيع على ذلك. فوارد أن يكون أحدهم له رأي أن فلان لا يصلح ويشعر أنه غير مناسب لهذه المرحلة، ويخشى أن ابن عوف قد يختاره، لأنه من الشروط إذا أنا تنازلت أخشى أن لو قبلت أن فلان يتنازل أنه يختار شخص بعينه، فقد يكون هذا الشخص غير مناسب. وكذلك قد يكون الأمر أمر آخر، إدارة شؤون الناس أمر ليس بالهين، يحتاج إلى قوة. وقد يرى بعضهم في نفسه الكفاءة والقدرة على هذا الأمر، فهو أمر خطير وفيه أجر عظيم، لأنه قيام بدين الله، فيريد أن يؤجر، ولا مانع من مثل هذه المعاني إذا خلصت النيات. لكن طبعا نحن في زماننا قد نشك في نيات أنفسنا ونيات بعضنا، لكن هؤلاء هم أعظم من في الإسلام بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبالتالي لا نشك في نياتهم، وإن لم يتنازلوا عن الخلافة حتى لو طلبوها فإنما يريدون الخير للأمة وليس المكانة وليس المنصب، لأن الذي يريد المكانة والمنصب إنما تعلق بالدنيا، وهؤلاء سيرتهم كلها تثبت زهدهم في الدنيا. إذن إذا خشي الإنسان وكان في نيته صافيا، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ثم الإنسان خشي على الأمة، خشي أن يضيع الجهاد، خشي على شؤون الدولة أن تضيع، وهو يرى في نفسه مكانة لا ينبغي له أن يطلبها، ولا ينبغي له أن يستشرف لها أو ينادي بها، لكن أيضا من حقه ألا يرفضها، من حقه ألا يتنازل عنها. فهذه بعض المعاني الدقيقة في هذا المعنى الجليل العظيم الذي يخفى على كثير من الناس، وهم أفاضل الأمة ولا يجوز الشك في نياتهم أبدا. لما طلب ابن عوف رضي الله عنه أن يتنازل أحدهم وهو يتولى الاختيار ولم يتنازل أحد، قال ابن عوف: أنا أنخلع منها، يعني أنا مستعد أن أتنازل عن ترشيح نفسي بشرط أن تتركوني أنا أختار. فهنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كلمة عظيمة، قال: أنا أول من يرضى بك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لعبد الرحمن بن عوف أنه أمين في الأرض أمين في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سماك أمين، فكيف لا نثق بأمانتك؟ كيف لا نأتمنك على هذا الأمر؟ أي تزكية أعظم من هذه التزكية من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ فأنا مستعد أن أرضى بحكمك، فرشح من تشاء. فالباقون كلهم قالوا نفس القول لما سمعوا، فعلا كلام مقنع، فكلهم وافقوا على أن يتولى الاختيار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسكت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الكل وافق إلا علي ساكت. فعبد الرحمن بن عوف التفت إليه، يريد إجماع، يريد اتفاق، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال علي رضي الله عنه: أعطني موثقا لتؤثرن الحق، ولا تتبع الهوى، ولا تخص ذا رحم، ولا تألو الأمة. يعني أنا موافق أنك أنت تتولى الاختيار، لكن أنا أريد أن أسمع منك مباشرة، رغم أنك أمين الأمة، لكن هذا أمر خطير جدا، أريد أن أسمع منك العهد والميثاق أنك لن تزيغ عن الحق إذا علمت أين الحق، ولن تتنازل عنه، ولا تتبع الهوى، ولا تخص أرحامك، فتحرص على العدل، ولا تألو الأمة، يعني لا تقصر في حق الأمة، ولا تظلم الأمة، وتنصح للأمة. فهنا توجه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بكلمة للمجموع، فقال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير، يعني كلكم تتفقون معي على الالتزام، وكلكم تكونون ضد من لا يلتزم بالقرار الجماعي الذي سلمتموني إياه، كلكم توافقون على اختياري، وأن ترضوا من اخترت، وعلي ميثاق ألا أخص ذا رحم لرحمي ولا آل المسلمين. بدأ يعطيهم المواثيق أنه لن يتحيز ولن يبحث إلا عن الحق. وهنا لما سمع الجميع منه ذلك، الكل وافق وأعطوه المواثيق، وبدأت المهمة العظيمة لعبد الرحمن بن عوف. الآن انتهى أمر الشورى، وصارت القضية قرار بيد عبد الرحمن بن عوف. اتفقت الشورى على هذه الآلية، ولا مانع للشورى أن تتفق على أي آلية تراها مناسبة، وهذا قرار الشورى. فالشورى انتهت بتسليم القرار لعبد الرحمن بن عوف، هو يختار واحد من هؤلاء الخمسة ولا يختار نفسه، واتفقوا على ذلك. وبدأت مهمته بطريقة عجيبة جدا. فبدأ في البداية اجتماع فردي خاص مع علي بن أبي طالب، وقال له: لعلك تقول في نفسك أنا أحق من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك، يعني أنت من أسبق الناس إلى الإسلام، وأنت قريب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن أثرك في الدين، ولك إنجازات عظيمة في دين الله رب العالمين. فعلق عبد الرحمن على كلام نفسه يقول: فإن قلت في نفسك ذلك لم تبعد، يعني لو كان هذا فعلا كلام موجود في نفسك ما هو خطأ، هذا كلام كله صح، كله حق، ولكن شوفوا الآن السؤال العجيب، ولكن أرأيت لو صرفت هذا الأمر عنك، لو أنا قررت أني ما أختارك وأريد أن أختار واحد من الأربعة الباقين، فمن تختار من الأربعة الباقين إذا لم يكن الأمر إليك؟ من ترى الشخص المناسب في الباقين؟ فقال علي: عثمان، يعني إذا لن يكون الأمر إلي أنا أرى أن يكون في عثمان. ثم اجتمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعثمان، فقال: لعلك تقول في نفسك شيخ بني عبد مناف، يعني طبعا عثمان رضي الله عنه هو أكبر الحاضرين سنا، فممكن تقول في نفسك أنا الشيخ، أنا سيد من سادات قريش وشيخ من شيوخ قريش، صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، طبعا قرابته النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة ليست مباشرة، وتقول لي سابقة وفضل، طبعا هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من هذه المعاني الجميلة. وعثمان فعلا كذلك، وهو من الأوائل في الإسلام وصاحب فضل عظيم وجهاد ودعم للدين، قليل مثله في تاريخ الإسلام. فعندها قال له ابن عوف نفس الكلام، قال: لو لم أخترك من تختار من الأربعة الباقين؟ فهنا قال: أختار علي. شوف الآن هو يرى أن الأفضل في هذا الأمر علي، واستمر أخذهم واحد واحد، سأل الزبير وذكر له فضله ومكانته، فقال: من تريد من الباقين إذا لم أخترك؟ فقال علي. ثم خلا بسعد بن أبي وقاص فكلمه وذكر فضله وسأله نفس السؤال: إذا لم أخترك من تختار؟ فقال عثمان. وظلت المشاورات، فالكل أجمع على أن يكون الأمر إما في علي أو عثمان، لم يذكر اسم آخر. فانحصر الأمر الآن. طبعا عبد الرحمن بن عوف كان بإمكانه أن يجتهد وحده ويقرر، لكنه ما أحب، أحب أن يسألهم. إذا كانوا متفقين على شخص انتهى، وإذا كانوا ما هم متفقين على شخص يحتاج إلى مزيد من المشاورات. فوجد أن الآن ضيق الدائرة، صارت بدل ما كانت في 6 هو خرج منها صارت 5، الآن 5 خرجوا منها 3، بقيت الآن في 2. فيستطيع هو الآن أن يرجح ويختار. لكن رضي الله عنه كان حريصا على تأصيل مبدأ الشورى، وطبق الشورى السياسية على نموذج ليس له مثيل في التاريخ. فبدأ يشاور الناس، فبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، ثم كل الأصحاب، ثم بدأ يلقى أمراء الجند والأشراف الذين جاءوا إلى المدينة، وبدأ يسأل عموم الناس، حتى بدأ يحدث الصبيان ويحدث النساء في المسجد وفي الشارع، يسألهن من تريدون، علي أم عثمان؟ يسأل الجميع من تريدون، علي أو عثمان؟ سؤال محدد، مرشحين الآن فقط، تبلورت المسألة في مرشحين. ثم لم يكتفي، بل بدأ يطرق البيوت ويسأل العذارى ربات الخدور اللواتي لا يخرجن من البيوت. بعض البنات كانت من شدة حيائها ما تخرج إلى خارج البيت إلا نادرا، فحرص على أن يسأل كل من في المدينة، كل المسلمين، ويسألها، يطرق عليها الباب، تكلم من وراء الباب، أن مرشحين، من ترين، علي أم عثمان؟ فالكل بدأ يبدي وجهة نظره. فإذا هكذا كان أمر الشورى، واستمر رضي الله عنه. فوجد أن الأمر منقسم بين المسلمين، لكن الميل أكثر قليلا نحو علي رضي الله عنه. فذهب إليه في قصة عظيمة خلاصتها أنه ذكر له فضله ومكانته وكيف أن الناس مالوا إليه، واشترط عليه، قال أنا مستعد أن أوليك الخلافة، لكن بشروط أن تعمل بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الشيخين. يعني أي قرارات صدرت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تغيرها، أمور جديدة من حقك تجتهد، لكن أي قرارات سابقة صدرت في هذين العهدين ليس لك الحق أن تغيرها. قال هما اجتهدا وأنا من حقي أن أجتهد مثلهما. قال هذا شرطي، شرطي أن تلتزم بهدي الشيخين وبقرارات الشيخين. فقال أنا أنظر في مصلحة الأمة، الظروف تتغير والأحوال تتغير، ومن حقي أن أجتهد. طبعا علي بن أبي طالب عالم عظيم من علماء المسلمين ومن أوائل المسلمين، أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يرى أن من حقه أن يجتهد. وإذا كانت المسألة في ظروف معينة أدت مثلا لعمر بن الخطاب أن يقرر بقرار معين، ثم وجد هو أفضل منه، لماذا يلتزم به؟ هو يلتزم بالكتاب والسنة، من أين تريد أن تلزمني بقرارات الشيخين؟ فأصر ابن عوف، قال أنا أريد أن تسير الأمة على نفس النهج، على نفس الأسلوب، على نفس طريقة أبي بكر وعمر، لأنها طريقة أثبتت جدواها ورأينا الخير والنتائج من ورائها، فنريدك أن تستمر بها. علي ما اقتنع بهذا الكلام، قال هذا اجتهاد ونظر في مصلحة الأمة والظروف تتغير ومن حقي أن أجتهد، فرفض. قال أنا أقبل الخلافة بشرط أن تلزمني بالكتاب والسنة فقط ولا تلزمني بغيرهما، فرفض ابن عوف. وهنا اضطر ابن عوف تحت إصرار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتوجه لعثمان، وقال أنا أريد أن أوليك الخلافة بهذه الشروط. فوافق عثمان رضي الله عنه وتولى أمر الخلافة. الحديث عن عثمان وبيعة عثمان وخطبة عثمان للخلافة هذا إن شاء الله في حديثنا الخاص في سلسلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن قبل أن أختم في سيرة عمر رضي الله عنه، حدث أمر خلال 3 أيام ما بين مقتل عمر رضي الله عنه وتولي عثمان. في 3 أيام مضت منذ مقتل عمر قبل أن يبايع عثمان، في هذه 3 أيام حدث حادث خطير جدا، وعبد الرحمن بن عوف ما تصرف به، ينتظر قرار الخليفة الجديد. حادث هو حادث قتل. هذا الحادث باختصار أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بدأ يتحدث عن قصة حدثت له قبيل مقتل عمر رضي الله عنه، وجالس يتحدث إلى بعض الصحابة وبعض التابعين، ومن بين الحضور الذي يسمع القصة عبيد الله ابن عمر بن الخطاب. ما هي هذه القصة التي أدت إلى هذا الحادث الخطير؟ يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتذكر أني مررت على أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، ورأيت كان جالس في مجلس ومعه جفينة جفينة واحد من النصارى في المدينة، والهرمزان، الهرمزان هو الملك الفارسي، ذكرت لكم قصة اللي حكم فترة ثم أسر فيما بعد وكاد يقتل عمر فأظهر الإسلام. يقول مررت على هؤلاء الثلاثة وهم نجي، يعني يتكلمون كلام بالسر، يتهامسون، فباغتهم، اقتربت منهم فجأة ما انتبهوا إلا وأنا على رأسهم، ففوجئوا بوجودي فثاروا، قاموا من أماكنهم وتحركوا بسرعة فزيعين، فسقط من بينهم خنجر. إذن الخنجر ما كان مخبأ، يبدو كانوا ينظرون في الخنجر، وبدأ يصف الخنجر، خنجر له رأسان نصابه في وسطه، بدأ يصف الخنجر بالتفصيل، يقول فانظروا الخنجر الذي قتل به عمر، فجاءوا بالخنجر وإلا نفس الوصف. إذن لهؤلاء الثلاثة علاقة بهذه المسألة، وأن ليس فقط أبو لؤلؤة المجوسي هو الذي تولى الأمر وحده، ليس عمل فردي، وإنما يبدو مؤامرة جماعية في المسألة. فإذن تضح المشاركة في المؤامرة، وطبعا حدث هذا في وقت ما كان في خليفة، لأن بعد مقتل عمر صارت هذه القصة، قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق يحدث الناس، وقبل أن يتولى عثمان. فلما انكشفت المؤامرة فورا قام عبيد الله ابن عمر بن الخطاب ابن الخليفة الشهيد المقتول، قام يثور لأبيه كيف يقتل بهذه المؤامرة، فأخذ السيف فذهب إلى الهرمزان فضربه بالسيف فقتله، ثم ذهب إلى جفينة فضربه بالسيف فقتله. أبو لؤلؤ كان مقتولا، قتل نفسه، تعرفون لما هجموا على المسلمين قتل نفسه، لكن كان لأبي لؤلؤ بنت، فذهب إلى بيت أبي لؤلؤ، فلما خرجت له البنت قتلها، ثم بدأ يبحث عن أي واحد في المدينة من الموالي من العبيد من النصارى يلحق يريد أن يذبحه. الصحابة طبعا لما بدأ الأمر يظهر فورا تحركوا فأمسكوه وحبسوه، ولم يتصرفوا، ينتظرون قرار الخليفة، ما في خليفة، الأمر علق. فلما تولى عثمان رضي الله عنه طبعا كان في صعوبة شديدة في الحكم في هذه القضية، قبل كم يوم يقتل عمر، والآن الحكم طبعا الواضح الظاهر في هذه المسألة أن عبيد الله بن عمر يجب أن يقتل، لأنه قتل بريئا، على الأقل بنت أبي لؤلؤة قتلها وهي ليست مشاركة في الجريمة، والثاني والثالث جفينة والهرمزان صحيح في شك، لكن لم يثبت عليهم الأمر ولم يسأل ولم يحدث تحقيق، فكيف يقتل الناس بهذه الطريقة؟ فشق على الناس مشقة عظيمة أن قبل 3 أيام يقتل عمر والآن يقتل ابن عمر. كانت هذه أول قضية يجب أن يحكم فيها عثمان، وأنا أحببت أن أضعها مع قصة عمر رضي الله عنه ولا أضعها مع قصة عثمان، لأن لها علاقة بمقتل عمر رضي الله عنه. فهنا طبعا العاطفة تقول لا يقتل ابن خليفة، وثأر لأبيه، والمؤامرة الشكوك حولها واضحة جدا. بعض الروايات تقول أن هذا الذي حدث فعلا، وأن عثمان رضي الله عنه قال هذا حدث قبل عهدي قبل زماني، ودفع الدية لأهل المقتول. لكن طبعا يعني صحيح حدثت قبل زمانك، لكن اذا حدثت جريمة قبل عهد الملك او عهد الخليفة او الرئيس خلاص تسقط القضايا، اي منطق هذا؟ لكن الرواية التي وجدتها وهي اقرب الى الحق، ان ما الحكم في قضية القاتل؟ القاتل قد يقتل او تؤخذ منه الدية او يعفى عنه، من الذي يقرر هذا القرار؟ من الذي يختار واحد من هذه 3 اختيارات؟ اولياء دم المقتول، اقارب المقتول، هم الذين يقررون أي اختيار يريدون من بين 3. فطبعا الآن المشكلة الكبيرة أن جفينة لم يكن له ولي وحده في المدينة، ليس له أهل، أبو لؤلؤة كانت له بنته هي الوحيدة قريبته وقد قتلت، أما الهرمزان فكان له ابن، وابنه قامذبان كان موجودا، والهرمزان أظهر الإسلام فلا بد أن يعامل كمسلم، وكذلك ابنه أظهر الإسلام فيجب أن يعامل كمسلم، في شك في إسلامه، لكن احنا ما نتعامل مع الناس بالشك، لأن الظاهر هذه القضايا التي في القلوب حكمها عند الله عز وجل. إذن ما دام ابن الهرمزان موجودا يستطيع أن يحكم في هذا الأمر ولم يرضى، إذن كان عثمان رضي الله عنه يستطيع أن يصدر حكم خوفا أن تكبر القضية وتحدث فتنة، لكن كيف له أن يتحايل على شرع الله رب العالمين وهو المؤتمن على تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم تدخل الواسطات فيها؟ فعندئذ يروي الطبري يقول في هذه القصة: كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض. يعني تعرفون طبيعي البشر، إذا في مدينة في ناس أجانب يصير لهم مجتمع خاص فيهم، الأتراك مع بعض والهنود مع بعض والفرس مع بعض، هذه طبيعة البشر. فيقول: فكان الفرس الذين في المدينة يستروح بعضهم إلى بعض، فمر فيروز بالهرمزان فجلس إليه يتحدثان، ثم مر عليهما جفينة فجلس يتحدث معهما، وكان مع فيروز خنجر له رأسان، فتناوله منه، يعني أخذ منه الخنجر ينظر إليه ويستغرب وجوده عنده، وقال له: ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ فقال آنس به، الذي يروي هذه القصة ابن الهرمزان، إنه القضية أن أبو لؤلؤ هو الذي عند الخنجر، وأبوي فقط حب يتفرج على الخنجر ويسأله. قال آنس به، طبعا إذا كانت هذه الرواية صحيحة، في هذه اللحظة يقول ابن الهرمزان: في هذه اللحظة جاء عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فأفزعهم فسقط الخنجر منهم. وأبي ليس له أي علاقة بالموضوع، ولا جفين له علاقة بالموضوع، ولا في مؤامرة ولا غير مؤامرة، ولا يكفي هذا المشهد للحكم أن هناك مؤامرة. طبعا المسألة محتملة فعلا، لكن ما ندري حقيقة الأمر والله أعلم. فإذا حاول ابن الهرمزان أن يثبت أن الجريمة جريمة قتل في حق أبيه، وأن أباه قتل ظلما، وكذلك جفينة وابنة أبي لؤلؤة، إذن هذه جريمة قتل يجب أن يؤخذ الحق فيها، وأن تصرف عبيد الله بن عمر بناء على قصة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين ليست أساسا كافيا للثأر ولإقامة الحكم. ثم لو كانت أساسا، ليس من حقه أن يتصرف وحده، يعني إذا واحد عنده ثأر يروح يقتل وحده يصبح شريعة غاب، كل واحد يتصرف وحده ويقتل وحده، ولا يبقى للدولة هيبة ولا مكانة. فهذه القضايا لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها ولو عنده الدليل، والدليل الكامل 100% والإثباتات، لا يجوز له مع ذلك أن يتصرف، بل لابد أن يصدر القرار من الدولة، وإلا تصبح المسألة فوضى. فما بالكم في قضية هي مشكوك فيها والدليل فيها دليل فيه شك. إذن حجة ابن الهرمزان حجة قوية واضحة، فطالب بحقه في الاختيار ماذا يفعل بابن عمر. يقول ابن الهرمزان: فلما تولى عثمان رضي الله عنه دعاني، وجيء بعبيد الله بن عمر رضي الله عنه مربوطا، يقول: فأمكنني منه ثم قال: يا بني، هذا قاتل أبيك وأنت أولى به مني، فاذهب فاقتله إن شئت. يعني أنت مخير، تعفو عنا، تأخذ الدنيا، تقتله، أنت لك الحرية في ذلك. يقول: فأخذت عبيد الله بن عمر والناس معي، فخرجت به خارج المدينة، يقول: والله وما في الأرض من أحد، يعني ما في أحد في المدينة إلا وهو خارج معي، الكل خرج معاه، إلا أنهم يطلبون إلي فيه. يعني كل واحد يقول: سامحة، خذ الدية، ثأر لأبيه، اجتهد، أخطأ، بدأوا يحاولون يعني يلينون قلبي وأنا أجر فيه. كل المدينة، يقول النساء، الأطفال، الرجال، الكل، الخليفة، الكل خرج ينظرون ماذا سيفعل بابن عمر رضي الله عنه، ابن الخليفة الحبيب الذي ملأ الأرض عدلا، والذي له تلك المكانة العظيمة في الإسلام. الآن ابنه سيقتل، ولمن يسلم؟ يسلم لإنسان مشكوك في إسلامه؟ أي عدل في الأرض على مدى الزمان؟ ابن الخليفة المقتول غدرا يسلم لإنسان مشكوك في إسلامه، ومشكوك في أن أباه قد تآمر على قتل الخليفة، يسلم ابن الخليفة لهذا؟ أي عدل في تاريخ البشرية يصل إلى قرب هذا؟ فلما خرج خارج المدينة وتجمع الناس حوله، التفت ابن الهرمزان إليهم، ومن بينهم الخليفة عثمان، فقال: إلي قتله؟ من حقي أن أقتله؟ كلكم تريدون أن تمنعوني من قتله، هل من حقي أن أقتله؟ فقالوا جميعا: نعم. لكن بدأوا يترجون ويطلبون، وأنا متمكن. يقول: فأخذت السيف فرفعته فقلت: إلي قتله؟ لا أحد بعدين يعترض. فقال الجميع: نعم. قال: هل لكم أن تمنعوه؟ الآن تخيلوا المنظر، واحد فارسي ابن إنسان مشكوك في إسلامه ومشكوك في مؤامرته، مجوسي أظهر الإسلام، في احتمال كبير أن يكون تآمر على قتل الخليفة، يتحدى جميع المسلمين وفيهم كبار الصحابة والخليفة معهم، ويقول: هل فيكم أحد يستطيع أن يمنعني؟ أين يحدث هذا في البشر؟ أين حدث هذا في التاريخ؟ اقرأوا تاريخكم، اقرأوا تاريخ الأمم، وانظروا إلى أمجادكم. العيب ليس في المنهج، العيب فينا، في تطبيقنا للمنهج في المسلمين. هذا الذي كان في تاريخنا من أمجاد، هكذا نشأت الأمة وهكذا يجب أن تعود. فلما رأى أنهم لا يمنعونه، فعندها ابن الهرمزان قال قولا عظيما، قال: قد تركته لله. موقف الإسلام العظيم، حتى الخليفة ما استطاع يمنعني، كل المسلمين ما استطاعوا أن يمنعوني، أي عدل هذا؟ فقدر هذا الموقف العظيم للإسلام، وقدر هذا الموقف العظيم للمسلمين الذين كانوا ملتزمين بالإسلام. يقول ابن الهرمزان: فمن شدة فرحهم أطلقوه، ثم احتملوني، يعني حملوني على أكتافهم، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وعلى أكف الرجال، من خارج المدينة إلى بيته والناس مظاهرة فرحا بقراره العفو عن ابن الخليفة. فانظروا إلى حبهم لخليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. يا الله، يا الله، ما أعظم الإسلام، يا الله، ما أعظم العدل إذا أقيم. سبحان الله، كيف يعز الله الإنسان الذليل عندما يكون الحق معه، ويذل الشريف لما يكون الحق عليه. انظروا لما تنازل صاحب الحق عن حقه ودفعت الدية لأولياء الدم، انتهت المشكلة بطريقة سلمية، وانقطع الحديث فيها، وانتهى الثأر، وعاد المجتمع المسلم متماسكا فاضلا، ليس فيه انحراف عن المنهج، وليس فيه ظلم، ليس فيه تحايل على شرع الله، ليس فيه واسطة، ليس فيه نفوذ، مجتمع نظيف قائم على أسس سليمة يقام فيها الحق والعدل دون تحايل، باجتماع واتفاق أولي الشأن جميعا على إقامة الحق وإقامة العدل. عندما يسرق الشريف فلا يقام عليه الحد ويقام على الضعيف، عندها تختل أمور الدنيا والدين، عندها تختل. كان ممكن في هذه القصة أن توجد أعذار كبيرة وكثيرة للتخلص، لكن الإسلام العادل لا يسمح بالتلاعب على العدل. العدل الإسلامي يرى الأمور كما هي لا كما نريد أو نحب، يرى الحق كما هو لا كما تريد الأهواء والشهوات. فكانت هذه أول قرارات عثمان رضي الله عنه مع أول مشكلة، فبدا منهجا واضحا، منهج التمسك بالحق الكامل بلا انحراف، على نهج نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى نهج أبي بكر الصديق، ونهج عمر رضي الله عنهما، تمسك مع اللين والرفق الذي تميز به عثمان. هكذا كان عمر رضي الله عنه، هكذا كانت سيرته. عندما يتأمل الواحد منا في سيرة عمر لا يستطيع إلا أن يقف إجلالا لهذا الرجل العملاق، قوة وصلابة في الدين، سمو في معاني القيم، التزام بالمبادئ على أعلى درجات الالتزام، شدة لكن في الحق مع عدل يندر مثله في التاريخ، إبداع وتطور ومنهجية لتغيير الإدارة وتغيير القيادة وتغيير العمل العسكري بما ينفع الأمة، تحويل للأساليب في التنظيم والترتيب والدواوين والأداء لتتناسب مع توسع الأمة وتغير احتياجاتها. منهج عظيم في فهم الدين وسماحة الدين ومرونة هذا الدين لتتكيف مع طبيعة الحياة دون إخلال بالأصول والمبادئ والنصوص، بل إعمال للعقل واجتهاد في هذه النصوص لمصلحة الأمة. عمر رضي الله عنه اسم خالد في التاريخ، عمر رضي الله عنه قدوة للحكام على مدى الزمان، عمر رضي الله عنه قدوة للشباب في الالتزام بالحق وأخذ النفس بالقوة والعزيمة، عمر رضي الله عنه نموذج فريد في الشدة على أعداء الله، في ضرب الباطل بقوة الحق فإذا هو زاهق. عمر رضي الله عنه مثال على عدم الانصراف للدنيا وقد كانت في يديه، أتعب من بعده أتعب من بعده رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في أعلى الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.